بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في المواقيت، وهي الأمكنة والأزمنة التي حددها الشارع للإحرام. وأولها المواقيت المكانية التي حددها الشارع، والشارع إذا حدد شيئا يجب الالتزام به، وليست هذه المسألة من المسائل الاجتهادية، فهي من المسائل التوقيفية، ولذلك تتفاوت هذه الأمكنة التي حددها الشارع، فبعضها بعيد وبعضها قريب، بعضها على مرحلتين وبعضها على أربع مراحل، بعضها يقارب 70 أو 80 كيلومتر، وبعضها يقارب 150، وبعضها يعني أكثر من 400 كميقات أهل المدينة. وهذا التفريق يلزم منه التسليم لأمر الشارع، وأن لا نقول لماذا ابتعدت هذه واقتربت هذه، أو لماذا كانت هذه قريبة وهذه بعيدة، فالشارع حدد الجميع، وإن كان هناك بعض الحكم التي قد تستدرك، ولكن نأتي إليها إن شاء الله تعالى في الأحاديث الواردة في الأزمنة وفي الأمكنة. فيقول هنا: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. الأصل في المواقيت هو حديث ابن عباس في الصحيحين، قال: وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا حديث هو الأساس وهو الأصل في المواقيت، وحديث ابن عمر بهذا المعنى هو في الصحيحين أيضا، أنه قال: مهل أهل المدينة ذو الحليفة والشام الجحفة، ثم ذكر بعد ذلك قرن المنازل لأهل نجد. هذا هو الأصل في هذه المواقيت، هي مواقيت للحج. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة وهي تصغير الحليفة، تصغير نباته الحلفة أو نبات معروف ينبت فيها، فقيلت ذو الحليفة، والآن تسمى بأبيار علي، والمسجد معروف مسجدها، وهي أبعد المواقيت عن مكة. يعني العلماء يحددونها سابقا بعشر مراحل، والمرحلة بين 400، بين 40 إلى 50، يعني يقارب إلى 400 وشيء. ونحن قلنا إن الأصل أن نسلم في هذا الذي حدده الشارع، ولا ننظر ولا نقول لماذا جعل هذه 10 مراحل وجعل البقية مرحلتين أو 4 مراحل. الأصل التسليم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأصل التسليم، ولكن لا يمنع هذا أن يلتمس الإنسان معنى يعلق الحكم عليه أو حكمة يطمئن إليها، فإن هذا لا محظور فيه. لكن المحظور هو أن يقول الإنسان لا أفعل حتى أعلم لماذا أمرني الله، هذا هو المحظور. أما أن يلتمس الإنسان الحكمة فيما شرعه الله عز وجل فهذا أمر وارد، وذكره العلماء فقالوا الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم هو حتى يتصل حرم مكة بحرم المدينة في التعظيم، فالإنسان مجرد أن يصل الميقات هناك حد المدينة فيبدأ في إحرامه للحج، كأنه يجمع بين حرمتين، بين حرمة المدينة وحرمة، بل بين ثلاث، بين حرمة المدينة وحرمة الإحرام وحرمة مكة. فهذا معنى مناسب ذكره العلماء، وكل من جاء على ميقات المدينة أحرم منه، فمن جاء من شمال الجزيرة أو وسطها وجاء على هذا الطريق الذي يمر بالمدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولو كان الأصل في ميقاته، ولو لم يمر بميقاته الأصلي، يعني مثلا أهل الشام الأصل أن يحرموا من الجحفة، وأهل نجد الأصل أن يحرموا من قرن المنازل، لكن هذا من جاء من تلك الجهة، من جاء من جهة الساحل فإنه يأتي على الجحفة، ومن جاء من الشمال من هنا مع هذا الطريق أو طريق القصيم فإنه يأتي على المدينة، سواء كان من نجد أو كان من شمال الجزيرة، فلا يصح له أن يؤخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي، بل يحرم من هذا الميقات. وإن كان من العلماء من قال يؤخر إلى ميقاته الأصلي، هو قول عند المالكية والحنفية واختاره بعض العلماء. فيقول هنا وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهي واضحة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم الجحفة، وكل من جاء على ساحل البحر الأحمر من هنا من الشمال من مصر أو من غيرها، لأنهم كان يأتون من هناك، فسواء كان من الشام أو من المغرب أو من مصر فإنهم يحرمون من الجحفة. هذا هو ميقاتهم الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنهم جاءوا إلى المدينة مباشرة، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى لأن هذا يكثر فيه السؤال، وأهل اليمن من يلملم أو ألملم، وهي السعدية، وهي على طريق الساحل، فكأن الساحل عليه ميقاتان اللي هو الجحفة والآخر يلملم، وتسمى الآن السعدية، والجحفة هذه يحرم الناس من رابغ قبل أن يصلوا إلى الجحفة، وإن كانت الجحفة الآن لم تكن خربة كما يذكر بعض العلماء، هي الآن وضع فيها مسجد وبإمكان الإنسان أن يحرم منها، لكن لو أحرم من رابغ يكون أحرم قبل الميقات بقليل، لو أحرم من رابغ يكون أحرم من الميقات من قبل الميقات بيسير ولا يضره ذلك، لكن لو أراد أن يؤخر إلى الجحفة فهذا هو المشروع وهو الأصل. قال ولأهل نجد قرن، وهي قرن المنازل، وتعرف الآن بالسيل الكبير ويحرم منه الناس، وليس هذا هو قرن الثعالب، هذا قرن الثعالب شيء آخر وهو على حدود عرفة، لكن هذا المذكور هنا هو قرن المنازل، ويسمى الآن السيل الكبير، وفيه ميقات معلوم، وكل من جاء سواء كان من نجد جاء على طريق الرياض أو كان من الجنوب وجاء على الطريق هذا الذي في الجبال فإنه يأتي على الطائف ويحرم من هذا الميقات. أما من كان في الجنوب جنوب الجزيرة وجاء على الساحل فإنه يحرم من يلملم أو من السعدية. وأهل المشرق ذات عرق، أي يحرمون من ذات عرق، وتسمى الضريبة، وهي أهل العراق جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أن قرن المنازل جور عن طريقهم، يعني أنهم يذهبون إلى هناك، فهم يأتون يعني دون قرن المنازل، فحدد لهم ذات عرق. وبعض العلماء يقول الذي حدد ذلك هو عمر رضي الله تعالى عنه، وقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، فحدد لهم ذات عرق. والأمر في هذا سهل، فعمر كان موفقا رضي الله تعالى عنه، كثيرا ما كان يقول أشياء فيأتي الشرع موافقا لها. فالأصل أن الذي حدده سواء كان عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصبح ميقاتا ذكره العلماء، عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبره. هذه المواقيت قال، وهي طبعا ذات عرق، العرق هو الجبل الصغير، ذات عرق لأن هذا المكان فيه جبل صغير، هذا المقصود. وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، يعني نص الحديث هن لهن، أي هذه المواقيت لأهل هذه الجهات ولمن مر عليها من غير أهلها. فالذي المدني إذا ذهب إلى قرن المنازل يحرم منه، إذا كان من نجد ومر بذي الحليفة فإنه يحرم منها، وهكذا لا يشترط أن يكون ميقاته الأصلي، فإذا مر بميقات يجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما. وهنا مسائل تحتاج إلى تنبيه. أولا، هذه المواقيت برية، الإنسان قد يأتي عن طريق البر بسيارة أو براحلة، وقد يأتي عن طريق البحر، وقد يأتي عن طريق الجو، فالذي يأتي عن طريق البحر وفي الغالب يمر بأحد ميقاتين، بأحد ميقاتين، إما بالجحفة وإما بيلملم، فهذا يحرم إذا حاذ الميقات في البحر، يعرف أنه حاذ الميقات يحرم. وإذا كان في الجو أيضا إذا حاد الميقات أحرم. إنسان جاء من القصيم بالطائرة يريد الحج، فإذا وصل الميقات أحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وإذا جاء على الطريق الآخر على الطائف فإنه يحرم من قرن المنازل، وإذا جاء الحاج من جهة اليمن فإنه يحرم من يلملم، وهكذا. فمن لم يمر بالميقات فإنه يحرم إذا حاذا. انظروا إلى حذوها من طريقكم، وهذه قاعدة عند العلماء. قد يقول قائل أنا لا أتمكن من الإحرام في الطائرة، أو أن هذه الطائرة أو تلك الخطوط لا تنبه على الميقات. إنسان جاء من أوروبا ومن غيرها قد لا ينبه على الميقات، ففي هذه الحالة يقال له أحرم حينما تصعد الطائرة، البس إحرامك، ولو أحرمت قبل الميقات لا شيء عليك حتى تمر بالميقات وأنت محرم، لأن هذا من باب الاحتياط. ربما يؤخر الإنسان فلا يشعر إلا وقد نزلت الطائرة في مطار جدة فلم يحرم من الميقات، فنقول له أحرم حين تصعد الطائرة. طبعا تنظر إلى الوقت، إذا قيل لك مثلا الرحلة تحتاج إلى 10 ساعات، بإمكانك بعد 5 ساعات تلبس ثياب الإحرام، أو بعد يعني وقت الذي تقطع أنك أحرمت قبل الميقات، فهذا من باب الاحتياط. قد يقول قائل إذا كان هذا يجوز فلماذا لا نحرم نحن من المدينة أصلا، يعني من بيوتنا، أو نحرم قبل الميقات من باب الاحتياط؟ نقول الأفضل ألا تفعل. وفي فرق دائما بين لباس الإحرام وبين الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك. إذا كنت تسكن مثلا في فندق في سكنك في المدينة فلا مانع أن تغتسل وتتطيب وتلبس ثياب الإحرام، لكن تؤخر النية إلى الميقات، وهذا لأمرين: أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحرم من ذي الحليفة، والواجب علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن لا نفعل شيئا نحتاط به يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قال رجل سأل الإمام مالك قال أريد أن أحرم من المدينة، يعني أدخل في النسك من المدينة، قال له إني أخشى عليك الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يصيبهم عذاب أليم. قال وأي فتنة تخشى علي؟ قال أن تقول، أو معنى هذا الكلام، أنا خير من أو فعلت أفضل مما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمت من المدينة، وهذا خطأ. فالإنسان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذي الحليفة. الأمر الثاني أن الإنسان يستمتع بحله ما استطاع، فإذا أحرم من المدينة قد يطرأ عليه طاري ولا يذهب للحج. وإذا أحرم ليس أمامه إلا أن يذهب وتم الحج والعمرة لله. فهذا الحج إذا أحرمت بها والعمرة إذا أحرمت بها ليس من حقك أن ترفضها ولا أن تتحلل منها إلا بإتمامها، أو أن تحصر تمنع، وإلا ليس لك ذلك. فإذا أحصرت أو منعت من دخول مكة هذا أمر آخر. أو مثلا أو تتم هذه العمرة أو هذا النسك الذي أحرمت به. أما أن تقول أحرم ثم أنقض وأترك، بعض الناس يتوعد مع شخص على أن يحرم أن يذهب إلى العمرة، ثم صاحبه الآخر يقول أنا بطلت من هذه العمرة، يقول وأنا كذلك. لا، ليس لك ذلك، ليس من حقك. فلا بد أن تتم هذا النسك الذي أحرمت به، إلا أن تمنع هذا أمر آخر. فالإحصار شيء آخر، أو يمرض الإنسان أو شيء من هذا القبيل الذي لا يستطيع أن يأتي بالنسك. فإذن يحرم من الميقات، لا يحرم قبله حتى يتمتع بحله ما استطاع. هذا أمر لا بد أن نعلمه. طيب، نحن قلنا في هذه المواقيت أن الإنسان يحرم منها، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. طيب، شخص مر بالميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة، ماذا يفعل؟ هل يحرم؟ أراد أن يدخل مكة. هذه المسألة فيها طرفان ووسط، طرفان ووسط. الطرف الأول لا خلاف بين العلماء في أن من أراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما، هذا لا خلاف فيه. فلو أن إنسانا تجاوز الميقات وهو محرم ولم يتذكر إلا بعد أن تجاوزه بمسافة، فيسأل، وتقع هذه الحالة كثير، وناس يريدون العمرة ويريدون الحج ويتحدث بعضهم مع بعض ويتجاوزون الميقات. ففي هذه الحالة إن رجع قبل أن يحرم فلا شيء عليه. أنت تذكرت بعد 50 كيلو تجاوزت الميقات واتصلت، ماذا أفعل؟ نقول ارجع إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليك. فإن قال لا ما أستطيع أن أرجع الآن 50 كيلو، وبعضهم لا يتذكر إلا في مكة، أريد أن أحرم من مكان، نقول إذا أحرمت من مكانك تكون قد تجاوزت الميقات من غير إحرام وتركت واجبا من الواجبات، وعليك أن تجبره بدم، عليك أن تجبره بدم. فمن أراد الحج أو العمرة لا إشكال في أنه يحرم من الميقات. الأمر الثاني، من تجاوز الميقات، مر بالميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة ولا يريد مكة، مر بالميقات لكنه لا يريد مكة، إنما يريد جدة مثلا أو أي مكان آخر، فهذا أيضا لا إشكال في أنه لا يحرم. بقي الإشكال في من أراد مكة، لغير حج أو عمرة، هل يحرم أو لا يحرم؟ ما ذكر المسألة الظاهرة. هو الآن يريد مكة لكن لا يريد حجا ولا عمرة، يريد أن يحضر زواجا أو يزور صديقا أو له حاجة في مكة، هذا فيه تفصيل. يقول العلماء: أولا أن يدخلها لقتال مباح، والقتال لا يجوز في مكة أصلا فهي حرام، لا يحل فيها القتال، ولم يحل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في ساعة من النهار، فهذا يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر فيجوز. الأمر الثاني: من كان له حاجة متكررة، إنسان موظف في مكة ويداوم يوميا، يتجاوز الميقات ذاهبا إلى مكة وراجعا، لا نقول له هذا كل ما مريت بالميقات عليك أن تحرم، هذه مشقة. العلماء كانوا يذكرون البريد والحطاب وما يعني، من له تجارة من له غرض، المهم أنه من كان له غرض يتكرر ذهابه إلى مكة فهذا لا يحرم، لأن هذا من المشقة التي لا تأتي الشريعة بمثلها. الأمر الثالث: من ليس له حاجة متكررة لكن أراد أن يزور شخصا ويرجع، هذه ليست حاجة متكررة، فهذه يقول بعض العلماء إنه يحرم، يأتي بعمرة يعني. والصحيح أنه لا يلزمه الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممن أراد الحج أو العمرة هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، فالذي لا يريد حجا ولا عمرة لا يحرم، ليست هذه مواقيتا له أو مواقيت له. طيب، هذه المسألة واضحة. بقي أمر آخر، وهو أن الناس بالنسبة للمواقيت إما أن يكونوا داخل المواقيت وإما أن يكونوا خارجها، فالذين في داخل المواقيت إن كانوا من أهل مكة فهؤلاء يحرمون للحج من مكة، حتى أهل مكة من مكة يحرم من المكان الذي هو فيه، سواء كان مقيما في مكة أو كان مثلا متمتعا أتى بعمرة ثم بقي في مكة، ففي اليوم الثامن يحرم من مكانه الذي هو فيه للحج، يحرمون من مكة حتى أهل مكة من مكة، يعني يحرمون من مكة. أما في العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يحرم عائشة من التنعيم، يخرجون إلى التنعيم، ولو لم يكن ذلك لازما لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. فلذا قال العلماء إنه يحرم العمرة من الحل. الأمر الثاني قالوا: حتى يجمع بين الحل والحرم، فإذا أحرم للعمرة من الحل من التنعيم أو من غيره من أقرب الحل إلى مكة أو من الشميسي أو حتى من عرفة، يعني في العمرة لنعرف من الحل، حتى يجمع بين الحل والحرم. أما في الحج، طيب لماذا لا يكون هذا في الحج؟ لأن الحاج يخرج إلى الحل الحاج يخرج إلى عرفة وهي ليست من الحرم. فمن كان من أهل مكة فإنه يحرم للحج من مكة ويحرم للعمرة من أدنى الحل، هذا الذين دون الموقت. الحالة الثانية لمن كان دون الميقات أن يكون خارج مكة، فهذا يحرم من مكان، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ. هذه تصدق على شيئين، تصدق على من كان منزله دون المواقيت إلى مكة، أقرب إلى مكة، وتصدق على شخص تجاوز الميقات وليس في نيته حجا، وليس في نيته حج ولا عمرة، فلما وصل مثلا بقي على مكة 60 كيلو أو 70 أو 100 أو ما أشبه ذلك، قال لماذا لا آتي بعمرة؟ فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ العمرة يحرم. إذن فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، قال حتى أهل مكة يهلون من مكة. إذن الذين دون المواقيت أقرب إلى مكة إما أن يكون من أهل مكة أو يكون من خارج مكة. أما من كان خارج المواقيت فإن كان يمر بميقات فإنه يحرم منه، كما تقدم معنا هذه المواقيت التي ذكرناها. ومن لم يمر بميقات فإنه يحرم إذا حاذ الميقات، إذا حاذ الميقات، إذا لم يكن في طريقه ميقات، هذا الطريق الذي يسلكه ليس فيه ميقات، فإذا حاذ الميقات أحرم. وفي الغالب المحاذاة محددة، لكن ربما ترد مسألة وهي الشخص الذي دون ميقات المدينة، دون ميقات المدينة، يعني هذا الطريق فيه ميقات المدينة لكنه يحادي ميقات الجحفة، فهل نقول له أحرم من مكانك؟ يعني الآن عندنا أماكن في الخط السريع قبل أن تصل بعد ميقات المدينة، مثل الفراع، مثل غير من الأماكن، فهل نقول لهؤلاء أحرموا إذا حاذيتم ميقات الجحفة، أو نقول لهم أحرموا من بيوتكم؟ الذي يظهر أنهم يحرمون من بيوتهم، لأن هؤلاء دون الميقات في هذا الطريق، هم دون الميقات، لكن لو أنهم أتوا على الجحفة فإنهم يحرمون منها إذا مروا بها، إذا جاءوا على الجحفة يحرمون من الجحفة، لكن بالنسبة لهذا الطريق هم دون الميقات فيحرمون من بيوتهم، والله تعالى أعلم. نعم، هذا واضح. يقول ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل. بعض الناس يقول أنا ما أحرم من الميقات، لكن أحرم من مكة، وهذه يعني كأن الناس تداولوا هذا، هو إذا ترك واجبا فعليه دم، لكن لو أنه أحرم من الميقات وسألنا ولبس ثيابه فهذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ويختلف الحكم من هذا إلى هذا، هذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فبعض العلماء يقول هذه الأشهر هي شهرين وعشرة، فجعل هذا البعض كأنه كمله بالثالث، وبعض العلماء يرى أن أشهر الحج هي الثلاثة كاملة، الثلاثة كاملة. ويفيدنا معرفة أشهر الحج أن من أتى بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج من عامه فإنه يكون متمتعا. لكن لو أن شخصا جاء بالعمرة في رمضان فهذا لا يكون متمتعا لأنه لم يأتي بالعمرة في أشهر الحج، فالتمتع هو أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج وأن تتحلل منها وأن تحرم من عامك، هذا هو التمتع. فهذا الذي يفيدنا في مسألة معرفة المواقيت الزمنية، هذه المواقيت الزمنية، الحج أشهر معلومات، فهذه هي الأشهر المعلومات. هذا ما يتعلق بالمواقيت. وننتظر إذا كان أحد عنده سؤال ولا بدأنا في الدرس الآخر. كيف هو السؤال؟ نوى يعني ننبه على أمر ربما يأتي معنا لإحرام نية الدخول في النسك، يعني أحيانا إنسان يكون عنده نية أن يأتي بعمرة لكن هذه النية ليست جازمة، أو عنده نية أن يحج هذا العام لكنه يريد أن يسافر ثم يأتي، مثل شخص الآن عنده نية أن يحج هذا العام وله غرض في مكة لزيارة صديق في هذه الأيام، ما نقول له لا ما تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، لأنك أنت تنوي الحج، الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا جئت الميقات وأنت تنوي الدخول في النسك هذه النية، نويت أن تحج في هذه السفرة هذه النية. أما لو أنك نويت أن تحج هذا العام وذهبت إلى مكة 100 مرة لا يضر، أنت مثلا ذهبت إلى مكة وأنت تنوي الحج، يعني مسألة شبيهة بهذه جدا، شخص أراد أن يحج لكن له أراد أن يزور شخصا أو مرة أو أخرى فذهب إلى مكة، نقول لا تحرم من الميقات، أنت الآن لا تريد الحج، لكنه لما وصل في مكة بدا له أن يبقى في مكة وأن لا يرجع، كان عنده نية أن يرجع وأن يحرم من الميقات، فهل هذا نقول إنه تجاوز الميقات ليس محرما أو نقول لا شيء عليه؟ صحيح لا شيء عليه، لأن هذا من حيث أنشأ، هذا ما جاءته النية إلا هناك، النية الجازمة بالدخول في النسك، فكون الإنسان ينوي من الشرقية أو من غيرها هو لا يحرم إلا من الميقات. نعم، أي سيذهب مباشرة إلى مكة يحرم من ميقات المدينة. نعم،
المحاذاة
نعم،
بعضهم يقول أن المحاذاة من الجو، هل يصدق عليها معنى المحاذاة كما أثبتها عمر رضي الله عنه؟
نعم،
يصدق عليها ذلك،
هي محاذاة، ليس المحاذاة أن يأتي بجانبه فقط، ها؟ أتى من فوقه، و يعني الأصل أن القرار له حكم ما فوقه، ها؟ من ظلم كيد الشبر طوقه من فوقه، ها؟ 7 أراضين، دل على أن هذا له حكم القرار، ولهذا العلماء قالوا أن الطواف من الدور الثاني أو الثالث له حكم الطواف في الأسفل، لأن هذا له حكم القرار، كله مبني على هذه القاعدة، فمن مر بمكان من فوقه يكون مر به مر بالميقات هذا. نعم.
قد يقال أنها توقيفية.
نعم.
المواقيت توقيفية.
نعم. هنا أيضا مسألة أخرى، بعض الحجاج يقول جدة ميقات ولا أحرم من جدة، وهذه مسائل مهمة جدا. جدة ليست ميقاتا، فهو بعد هذا لك أن تعمل مثابة الدائرة على مكة، فتنظر إذا جئت من جهة مقابلة لجدة، فالذي يحاذي هذا الميقات ما هو؟ يحاذي ميقات الجحفة أو ميقات السعدية، يعني كم يكون هذه المحاذاة، فتحرم من البحر أو قد تحرم قبل أن تدخل البحر إذا كانت المحاذاة تكون كذلك، فهذا هو الأصل. أو إذا وصل إلى جدة رجع إلى الميقات وأحرم منه، لا يحرم من جدة، جدة ليست ميقاتا، هذا مما يجب أن نعلمه أن جدة ليست ميقاتا للحجاج. البعض أيضا مسألة أخرى إشكالية يقع فيها كثير من الناس، أنه يأتي محرم يريد العمرة أو يريد الحج، ثم إذا وصل المطار قال له لا لن تذهب أنت الآن، عليك أن ترجع إلى تذهب إلى المدينة ثم تأتي إلى مكة، والتفويج يقتضي هذا وليس أمامه إلا ذلك، فيسأل هذا يقول أنا أحرمت من بلدي أو أحرمت من الميقات، لكن لما وصلت إلى جدة قالوا لا تدخل الآن مكة ولكن تذهب إلى المدينة. فبعض الناس وهم كثير إن لم يكن الأكثر والأغلب خلاص قالوا ما تدخل مكة، قال هذا الإحرام، وضع الإحرام جانبا ولبس ثيابه العادية ولبس المخيط ورجع إلى المدينة، ولو كان الأمر يقتصر على هذا لكان له علاج، لكن أحيانا يصل إلى أن يكون معه أهله فيحصل منه وقاع أو جماع لأهله فيفسد عليه الحج، فهذا أمر خطير. الأصل أن تبقى على إحرامك بلباس الإحرام حتى ولو جئت إلى المدينة، ولو بقيت أسبوعا في المدينة، بقيت أسبوعين مهم ما يضر، أنت بثياب الإحرام أنت محرم. ولو فرض أن الإنسان أخطأ ولبس مخيطا فعليه أن ينزعه مباشرة وأن يعود إلى إحرامه وأن يتجنب محظورات الإحرام، هذا أمر لا بد منه أن يتجنب محظورات الإحرام وأن يبقى محرما. هذه إشكالية ليس لها علاج إلا هذا، فننبه الإخوة وعليهم أن ينبهوا إخوانهم بمثل هذا الأمر. ثم أيضا قبل هذا ينبغي أن يسأل قبل أن يصعد الطائرة، يسأل المطوف، يسأل المسؤول عنه، هل سأذهب إلى مكة مباشرة أو أذهب إلى المدينة، فإن قيل له تذهب إلى المدينة لا يحرم. نفترض أنه قال له ستذهب إلى المدينة فلم يحرم، فلما وصل إلى المطار قيل له لا أنت ستذهب إلى مكة، طيب ما أحرم من الميقات ماذا يفعل؟ هذا نقول من حيث أنشأ، يعني هذا مثل الذي لم يطرأ عليه الحج إلا في مكان دون الميقات فإنه يحرم من ذلك المكان ولا شيء عليه والله أعلم. أحرم بالعمرة في متى؟ إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم ينوي الحج ثم حج من عامه هذا يكون متمتعا، لكن في مسألة أخرى يذكرها العلماء إذا كان رجع هذا إلى أهله إنسان من المدينة وأتى بعمره في أشهر الحج لكنه رجع إلى أهله في المدينة، فنقول له أنت لست متمتعا الآن لأنك أنشأت سفرا للإفراد للعمرة وأنشأت سفرا للحج فأنت مفرد. وهذه الصورة يقول عنها بعض العلماء إنها أفضل أنواع النسك، أن ينشئ سفرا للعمرة وسفرا للحج، والله أعلم. نعم شيخ. نعم. نية الإحرام إذا تكلم يعني نقول نحن الإحرام ليس هو لباس ثياب الإحرام، الإحرام ليس هو اللباس، قد يلبس الإنسان ثياب الإحرام ويصيد صيدا لأنه ما دخل في النسك، ها، ويفعل جميع المحظورات لأن ليست محظورة عليه. الإحرام هو نية الدخول في النسك، إذا قلت لبيك اللهم حجا خلاص انتهى، الآن أنت محرم حتى ولو كنت بثيابك أنت محرم، عرفت؟ إذا وصلت الميقات تقولها عند إذا وصلت الميقات متى يقولها؟ هل إذا صلى مثلا إذا صلى ركعتين يقولها بعدها، أو إذا ركب راحلته؟ وهذا هو الذي اختلف فيه العلماء، متى أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج؟ هل أهل عند الميقات يعني ذي الحليفة، أو أهل لما ركب راحلته، أو متى؟ فقيل كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم متى لبى بالحج. والأصل أنه إذا صليت ركعتين فإنك تهل بالحج مباشرة، أي هذا الأصل. نعم. أيوة أيوة. ماله قرب شوية ما أسمع. ليلة عرفة الأصل أن الإنسان يأتي منى في اليوم الثامن كما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني يبيت، هذا هو الأصل، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن العلماء يقولون إن المبيت بمنى في تلك الليلة ليلة عرفة يعني سنة ليس واجبا، والأفضل للإنسان كما قلنا أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعل كما فعل، لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم. حتى التي يقول فيها بعض العلماء إنه سنة بعض العلماء يقول إنه واجب، فحتى يكون حجك كاملا تاما يجب أن تتبع فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حجك، إلا في شيء تعجز عنه هذا أمر آخر. وعلى الإنسان أن يسأل قبل أن يفعل، عليه أن يسأل قبل أن يفعل حتى لا يقع في خطأ. أنت الآن تريد أن تخرج من منى، طيب هل هو سنة أو واجب؟ اسأل. إذا رميت الجمرات بعضهم يرمي الجمرات السبع مرة واحدة، قبل أن تغادر الجمرة اسأل، قل أنا رميتها سوا ماذا أفعل؟ سيقال لك هذا لا يجزئك، عليك أن تعيد الآن، بدل أن تذهب إلى المخيم فيقال لك لا يجزئك ذلك. إذا كنت ماشي صحيح الحمد لله، إذا لم تكن كذلك إذا وقعت في خطأ أو في اشتباه فعليك أن تقف مكانك وأن تسأل. ولا بد أن يكون مع الإنسان صحبة يرشدونه إلى ماذا يفعل، الإنسان إما أن يكون عالما بنفسه يعلم هذه الأشياء أو معه كتاب، حتى الإنسان العالم الذي يعرف إذا حج لأول مرة قد تشتبه عليه الأمور. ولذا يقال إن بعض العلماء الكبار حج لأول مرة فلما وصل إلى الجمرات اشتبه عليه الأمر، فلم يعرف ماذا يفعل. قال له فلان، سأل شخصا ماذا أفعل، قال يا أخي ما قرأت، اقرأ كتاب فلان، يقصدون هو. هذا بين كل شيء، قال هو أنا فلان. لكن الشيء النظري غير الأمر التطبيقي الذي يحج لأول مرة قد تشتبه عليه الأمور، فيحتاج إلى أن يسأل حتى وإن كان عالما، على الأقل أحيانا يجهل المواضع، بعض الأماكن يجهلها حتى وإن كان عارفا بالحكم لكن يجهل الموضع. والآن يعني في الأماكن واضحة لكن ربما تشتبه، ورأينا ناس يسألون يعني هم من أهل الفهم والعلم لكن يسألون عن بعض الأشياء، وهذا لا يمنع. السؤال ليس عيبا، السؤال ليس عيبا، كل أحد منا يعلم أشياء ويجهل أشياء، والاستشارة في مثل هذه الأمور وسؤال أهل العلم وطلبة العلم هذا أمر يعين الإنسان على الخير. تعاونوا على البر والتقوى، من التعاون على البر والتقوى أن تسأل لماذا، يعني نحن لا نسأل عن صلاتنا وعن زكاتنا وعن صومنا، لأن هذه الأمور في الغالب يعني الناس تعودوا على أمر ما، لا، الحكم يجب أن يعلمه الإنسان حتى ولو تعودت. اسأل عن صلاتك، ماذا أقول كذا، حتى ولو كنت تعرف، لأن بعض الناس يعتاد أمرا فيفعله وهو خطأ. ولهذا يعني لما رأى بعض الصحابة رجلا يصلي قال له من متى وأنت تصلي هذه الصلاة، قال من 40 سنة، من 40 سنة وأنا أصلي هذه الصلاة، قال لو مت مت على غير الإسلام وعلى غير الفطرة، هذه الصلاة تصلي بها من 40. ما يقول بعض الناس أنا حججت 100 مرة لا يحتاج أن أسأل، لا، يمكن إنسان سمع فتوى لأول مرة قيل له ارمي بعد الفجر يا شيخ لا ترمي بعد الزوال وهو مستمر على هذا، اسأل سيأتيك من يبين لك الحكم الصحيح. اسأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل حتى تفعل مثل فعله وتؤجر على هذا، اقرأ كتاب، فإذا اشتبه عليك شيء في الكتاب اسأل. وهكذا ينبغي للإنسان أن يعنى بحجه، لأن هذا الحج حقيقة أولا هو فريضة العمر وهو مرة واحدة، ولا يدري الإنسان إذا أتى بالحج هل يتمكن من الحج مرة أخرى أو لا، ثم إن هذا الإنسان يدفع أموالا حتى يحج، وأحيانا يعني بعض المطوفين أو بعض المسؤولين عن الحجاج يستخفون الحجاج ويستخفون به، يقول اذهب ارمي الآن وامش، هذا إنسان دافع مال يجب أن يحترم لأنه يؤدي عبادة، فعليك أن تسأل هل أفعل أو لا أفعل، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح. والإنسان حريص يجب أن يحرص على هذا وأن لا يستعجل، لا يستخفنه الشيطان. بعض الناس يأتي ويقول نعم أنا حاجز يوم 11 أو يوم 10 أرمي جمرة العقبة وأمشي عندي عمل، إذا عندك عمل لا تأتي أصلا، انتهي من عملك وأنت معذور في هذا، لا تستطيع، لا تأتي بالحج بصورة غير صحيحة، وربما يفرط في ركن لا يتم الحج إلا به، ربما ينزل من عرفة ثم يرمي ويمشي ولا يطوف طواف الإفاضة ولا يسعى إن كان عليه سعي، هذا تفريط. بعض الناس كما ذكرنا سابقا لا يسأل فينزل في مكان، لا ينزل في عرفة حتى تغرب الشمس ثم ينصرف، هذا ما حج، الحج عرفة وهذا لم يقف بعرفة فحجه ليس بصحيح، فعلينا أن نسأل قبل أن نفعل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نعم، نعم، النية تكفي، لكن هنا لو يقول لبيك اللهم حجا، لأن نسك لا بد يكون في نيتي نسك معين. الذي يقول لو أتى بالعمرة أجبنا عنه سابقا، لو أتى بعمرة ثم رجع إلى المدينة وهو يسكن فيها يعمل في المدينة، ها يعني مقيم في المدينة، هذا رجع إلى بلده الذي هو المدينة، فهذا لا يكون متمتعا بل يكون أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج. لكن لو كان تعني أنه يعمل في المدينة، أنه جاء مع بعثة وسيرجع يعمل أسبوع مثلا، يعني عملك الأصلي ليس في المدينة، إذن هكذا إذا رجعت وأحرمت تكون متمتع لكن لم ترجع إلى بلدك، نعم لم ترجع إلى بلدك الذي تقيم فيه، أي نعم. أنت متمتع، أنت متمتع بهذه الصورة، نعم. لا يعني نحن ذكرنا أن الإنسان يتحلل إما أن يحصر فهذا يتحلل، أو يتم هذا أو يشترط، يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا حبسه حابس فإنه يتحلل ولا شيء عليه. طيب نعم، لا ما عليك شيء. أنت إذا قلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فمنعت، خلاص انتهيت الآن، ها انتهيت. فإن رأيت بعد ذلك أنك تحرم، تحرم من مكانك، خلاص الآن انتهى الإحرام الأول، تحرم من مكانك ولا شيء عليك. نعم مكة أو لا، مهم أن المكان الذي أنشأت فيه العمرة، لكن ما يكون في نيتك أنك تأتي تواصل، ها إذا وصلت هذا شيء آخر يعني.